إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وسبقت الإشارة في الحلقة الماضية إلى أن إصدار الحكم في القضية هو الثمرة المقصودة من إقامة الدعوى، وهو النتيجة النهائية لأي مرافعة يواصل طرفاها المدعي والمدعى عليه السير فيها. وقد شرعت في الحديث حول الباب العاشر من نظام المرافعات السعودي الصادر عام 1421 المخصص للحديث عن الأحكام وكيفية إصدارها، وأن هذا الباب قد انتظم في فصلين، الأول منهما في إصدار الأحكام والثاني في تصحيح الأحكام وتفسيرها. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول إصدار الأحكام، وقد وقفنا عند المادة 61 بعد 100 التي تبين كيفية إصدار الحكم إذا نظرت القضية من قبل أكثر من قاض، ونصها: إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقا في ضبط القضية، فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم. وبينت اللائحة التنفيذية للمادة أن للقاضي المندوب في هذه الحالة الاطلاع على المعاملة وضبطها، وله استجواب أي من الخصوم أو الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء، وله فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء، وذلك لأنه سيحكم في هذه القضية، ومن حقه أن يستوفي النظر فيها ويستكمل ما يراه مهما من مناقشة الخصوم أو الشهود أو الخبراء في حال وجود ما يوجب ذلك. وتضيف اللائحة التنفيذية للمادة ما يعمل إذا تشعبت آراء القضاة ناظري القضية، ونصها: إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضي المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم، وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره حتى تحصل الأغلبية في الحكم. وواضح من المادة ولائحتها أنه لا سلطان لأحد على القاضي في إصدار حكمه، سواء كان لوحده في نظر القضية أو كان معه غيره، لأن الحكم أمانة ومسؤولية، ولا يجوز للقاضي الحكم على سبيل الهوى أو تقليد غيره من القضاة المشاركين معه. وأما المادة 62 بعد 100 فتبين وجوب تدوين الحكم وأسبابه، ونصها: بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقا بالأسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية. وذكر الأسباب التي يبنى عليها الحكم يسمى التسبيب، والمراد بتسبيب الحكم القضائي ذكر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية وأدلتها الشرعية، وذكر الوقائع القضائية المؤثرة وصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها. ذكر ذلك شيخنا عبد الله محمد الأخنين وفقه الله تعالى. وفي ذكر سبب الحكم من الفوائد ما يلي: أن فيه بيانا لحدود آثر الحكم وحجته، فالحكم المبني على البينة يختلف عن الحكم المبني على الإقرار من حيث الآثار. ثانيا، أن التسبيب أطيب لنفس المحكوم عليه، ليعلم أن القاضي إنما قضى عليه بعد الفهم عنه، ويدفع عن القاضي الريبة وتهمة الميل إلى أحد الخصوم. ثالثا، أن التسبيب يحمل القاضي على الاجتهاد وبذل الوسع في تقرير الأحكام للوقائع القضائية. رابعا، تمكين الخصم المحكوم عليه من الطعن في الحكم وما بني عليه عند الاعتراض على الحكم وعدم القناعة به. خامسا، تمكين المحكمة المختصة بتدقيق الحكم من دراسة أحكام القضاة وتدقيقها، فيسهل عليها أداء مهمتها في مراجعة الحكم وتمييزه. وأما المادة 63 بعد 100 فتوضح وجوب النطق بالحكم وإعلانه، ونصها: ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط. ولعلك مستمع الكريم لاحظت العناية بإعلان الحكم وتلاوته مع الأسباب التي بني عليها بحضور القضاة الذين حكموا في القضية وتوقيعهم، وذلك للأهمية البالغة للحكم الذي هو ثمرة التقاضي ونهاية الخصومة. وأما المادة 64 بعد 100 فتوضح كيفية إصدار الإعلام بالحكم، وهو ما يسمى صك الحكم، ونصها: بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاما حاويا لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم. وأضافت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية، وأن على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصكوك التي تصدر عنه وما ألحقه بها من إجراء، وأن المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم، وأن رقم الصك وتاريخه هو رقم الصك وتاريخ تسجيله في السجل، ويوضعان على ظهر الصك ووجهه في الأعلى. مستمعي الأفاضل، مما يترتب على صدور الحكم بعد النطق به إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة لهم ومواعيدها وفق ما نصت عليه المادة 65 بعد 100، والتي سيبدأ بها حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب
لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.